السواك. السواك مناسبة ذكره في هذا في هنا لأنه تابع للوضوء، لأن السواك هنا تابع للوضوء، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وحديث آخر: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففي هذا دليل على أن من سنن الوضوء السواك، أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يتسوك. متى يكون السواك؟ عند غسل الفم، يكون عند غسل الفم، عند غسل الفم يكون السواك، ما هو عند الاستنشاق أو عند غسل اليدين أو عند مسح الرأس. وإنما الإنسان إذا أراد أن يتمضمض استاك. والحديث هذا صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني معنى لأمرتهم يعني أمرتهم أمر إلزام وأمر إيجاب وأمر إيجاب. فبهذا دليل على أنه يأمرهم ولكنه ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. لأنه يقول: لولا أن أشق على أمتي، يعني لو أمرتهم أمر إيجاب صار فيه مشقة عليهم، إن استعملوه شق عليهم عند كل وضوء، وإن تركوه أثم، إن تركوه أثم، لأن ترك المستحب ما فيه إثم. إذا تركت شيئا مستحب وشيئا ليس بواجب ما عليك إثم، إنما هو تركت الفضيلة، تركت الفضيلة وتركت السنة وتركت الأجر، لكن إثم ما يلحق إثم. يلحق إثم إذا تركت واجبا من الواجبات، إذا تركت شيئا من الواجبات يلحقك الإثم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني أمرته أمر إلزام وإيجاب. فالمهم من هذا مناسبة ذكره في هذا الباب، ذكره مع الطهارة، لأن السواك من أنواع الطهارة، مطهرة للفم، مطهرة للفم، وهو مناسب لأنه من سنن الوضوء. فالسواك هذا فيه فوائد كثيرة جدا، وهو يعني أفضل من معجون الأسنان، أفضل كثير من معجون الأسنان. يعني حتى الأطباء أنفسهم، أطباء الأسنان يعني قالوا إن السواك أنه أفضل، إذا إن الإنسان استعمله أفضل من معجون الأسنان وأنقى. فهذا قال المؤلف: باب السواك يسن بعود الرطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. يعني إن السواك يسن يكون بعود، يعني يصح أن الإنسان يستاك بخرقه ويستاك بأصبعه، لكن ما يحصل النقاء الكامل، النقاء الكامل وتطهير الفم ما يحصل إلا بالعود، ولا الإنسان يستطيع يدخل أصابعه وينظر، لكن ما يحصل فيها شيء، يأخذ خرقه كذلك، لكن ما يحصل الإنقاء ولا يحصل يعني التطهير للفم كامل إلا بالعود. قال: بعود الرطب، لأن الباء اليابس ما يفيد، إذا كان هو العود مترطب ما حصل فيه كمال النقاء ولا حصل فيه كمال التطهير. عود الرطب لا يتفتت، إذا كان إنه يابس ومتكسر صار الإنسان إذا أدخل فم ما حصل، بس يتكسر في فم يصير أعواد، لكن إذا كان لا إلا رطب منتأ يحتحصل فيها الفائدة. ولا يجرح الفم كذلك، لا يكون من العيدان التي تجرح، بعيدان خشنة، بعيدان ذا إذا أدخلها الإنسان جرحت اللثة وجرحت الفم. لأن السواك ما هو فقط للأسنان، لا، الإنسان إذا كان يستاك على الأسنان ويستاك على اللثة، على اللثة التحتانية والفوقانية، يعني منابت الأسنان، منابت الأسنان والأضراس أيضا ينظفها. كذلك اللسان، كان صلى الله عليه وسلم إنه إيش ينظف لسانه بالسواك حتى أنه كان يتهوى، يعني يبعد السواك إلى أنه يتهوى، لأن الإنسان إذا أدخل إلى آخر حلق الشيء تهوى، صار تهوى. فهذا هو يعني هذا هو التطهر فيه. قال يسن بعود هذا اللي يحصل فيها الطهارة ويحصل فيها السن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستاك إلا بعود الراطب لا يابس، اليابس ما يحصل فيها المقصود، لا يتفتت، إذا كان يتكسر في الأم في الفم ويتفتت قديم ما حصل كذلك في فائد، ولا يجرح الفم. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، قاله في الكافي، يعني أحسن العيدان للاستياك هو عود الأراك. الأراك هذا المعروف لأن الناس يستعملونها الآن، وفي شيء اسمها البشام، في شيء اسمها البشام، كذلك الإنسان يسعى يعني عود طيب وطيب الرائحة، مثل عرجون النخلة، عرجون النخلة إذا صلحوا، ومثلها الزيتون، كل هذه صالحة للاستياك، لكن أفضلها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله عود الأراك، عود الأراك. وهو مسنون مطلقا، يعني هو صحيح أنه يستحب عند الوضوء، لكنه دائما يستحب للإنسان أنه يتسوى، دائما يستحب، بس عاد يعني في مواضع ومحلات ما يستحب الإنسان جلس عند الناس قام يستاك وكذا، ما ينبغي، ها؟ ما ينبغي أنه يستاك ويخرج العيدان من فمه وكذا، لا، يعني إذا كان الإنسان يعني في محل، لكن قدام الناس أو قدام كذا وهذا، ربما أن الناس ما يستهجنون أحد، فيستاك، أو مثلا إذا طال المجلس أو أراد يتحدث أو أراد كذا لا بأس فيه، لكن دائما الإنسان هو مقابل للناس ربما أنه ما هو مناسب. لكنه مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والحديث صحيح. قال بالشرح لا نعلم باستحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، يعني أن السواك ما أحد قال بوجوبه، إن السواك أنه واجب وأنه يحرم تركه، ما أحد قال هذا الكلام، لكن ما فيه أحد أيضا من العلماء قال إنه لا يشرع أو لا يستحب، كل أهل العلم مجمعون على أن السواك أنه من السنن وأنه مستحب وأن استحبابه مطلقا، يعني في أي وقت يكون، أي وقت يكون الإنسان يستحب أن يستاك، لكن فيه مواضع ستأتي إن شاء الله يتأكد فيها، يتأكد هو مسنون دائما، لكن فيه محلات وفيه أمكنة ومواضع وحالات يستحب فيها يتأكد استحباب، يعني يزيد الاستحباب وتزيد الفضيلة فيه. قال هنا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، هذا كلام المؤلف، سيأتي إن شاء الله إن هذا كلام ما هو يعني محل نظر ولا هو صحيح، لكن المؤلف يقول إلا بعد الزوال للصائم فيكره، يعني أنه يستحب مطلقا إلا إذا كان الإنسان صائم، بعد تستاك في الصبح ولكن من بعد الزوال لا عاد تستاك، هذا كلام المؤلف. إيش الدليل؟ إيش الدليل يا مؤلف؟ قال الدليل لحديث علي مرفوعة إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي. هذا حديث قال أهل العلم إنه حديث ضعيف ولا بحج، وإنهم صادم للأحاديث التي أصح منه، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك كل وقت كان يستاك صلى الله عليه وسلم، في سواء كان صائم أو سواء كان مفطر، يستاك في أول النهار ويستاك في آخر النهار، ما كان عليه الصلاة والسلام يترك السنة. فالحديث هذا ضعيف، أنه نهي الصائم عن أنه يستاك بالغداء بالعشي هذا حديث ما هو صحيح، يبي يحلل تعليل آخر، يبي يجيب دليل تعليل آخر. إيش التعليل؟ قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطابة فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. يعني المؤلف قال لنا إن الصائم يكره له أنه يستاك بعد الزوال، هذا كلام. ايش دليلك يا مؤلف يا صاحب الكتاب؟ قال دليلي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي. قلنا هذا حديث ضعيف ولا تقوم به حج. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك السواك اذا كان صائم لا في اول النهار ولا في اخره. فالحديث الصحيح مقدم على هذا الحديث الضعيف. ايش عندك دليل اخر؟ قال عندي ان الصائم له رائحة. الصائم اذا صام له رائحة. رائحة مشي الرائحة قال رائحة خلوف فمه له رائحة كريهة. الصائم اخر النهار يكون لفمه رائحة كريهة. هذه الرائحة الكريهة هي عند الله اطيب من ريح المسك لانها اثر عباده. اثر عباده. فالدم الشهيد هذا عند الله مثل المسك مثل الطيب لانه اثر قتله في سبيل الله. فاثر العباده ولو كان مستكره عند الناس لو كان مستكرها عند الناس فهو مستطاب ومستحب عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام. نقول هذا كلام صحيح ولكن خلوف فم الصائم ما يزيلها السواك. خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فم الصائم آخر النهار وهو صائم هذه ما يزيلها السواك. ليه ما يزيلها السواك؟ قلنا هذه الرائحة ما جاءت من الفم إنما جاءت من المعدة. هذه بخارات تتصاعد من المعدة لأن المعدة لما خلت المعدة من الطعام صار يظهر منها هذه الرائحة. هذه الرائحة ما يقطعها السواك لأنها ما هي من الفم وإنما هي من المعدة. حتى ولو استكشت تخرج. فالخلوف الذي لا نريد أن ينقطع ويبقى في فم الصائم هذا باقي سواء استاك أو لم يستاك. ففي هذا دليل على أن السواك مستحب للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. هذا هو الصحيح. قال ويسن له قبله بعود ويسن له قبله بعود يابس ويباح براد. لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يعني يسن قبل الزوال إنه يتسوك بعود الرطب. لا الصحيح إنه يتسوك بعد الزوال وقبل الزوال. يقول ولم يصب السنة من استاك بغير عود. اللي يستاك بغير عود ما يقول المؤلف إنه ما أصاب السنة. نحن نقول نعم إن الاستياك بالعود هذا هو المستحب وهذا هو السنة وهذا هو الذي ذا. ولكن أبدا إذا كان الإنسان ما وجد عود ما عنده عود وقت الوضوء ما صار حوله سوى وأراد أنه يدخل أصابعه في فمه أو يدخل خرجة في فمه أو كذا فهو أصاب من السنة بقدر ما أزال من الوسخ من فمه. أصاب من السنة بقدر ما يزيل من الوسخ سواء كان بخرقة سواء كان بمنديل سواء كان بأصبعه سواء كان بأي حاجة فرشة. نعم يعني ما أزال من المسخ أصاب به السن. إذا حصل العود فالعود أكمل وأفضل وهو السن. ما حصل العود ولا وجد العود فما لا يترك كله لا يترك كله. إذا ما أدركت كل السنة حصل بعض السن. المدار على انك تنظف فمك هذا هو المدار. فانت تنظفها باي حال يكون ان حصلت العود فذاك وان لم تحصل فانت اشتك بما تجد. هذا هو الصحيح. والا المؤلف يريد ان السنة لا تحصل الا بالعود وانك لو اشتكت باصبعيك او اشتكت بخرق او اشتكت بفرش او نحو ذلك أن هذا ليس بسواك وأنك ما أصبت السنة ولا حصلت الفضيلة. ولكننا نقول لا نعم الفضيلة الكاملة والسنة الكاملة هو إن الإنسان يستاك بالعود ولكن إذا ما حصل العود ولا وجد العود يشتاك بأصبع يشتاك بخرقة بأي شيء. وقيل بل بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني يحصل من السن بقدر. قال في الشرح وهو الصحيح، يعني هذا القول اللي قلنا هو الصحيح، لحديث أنس مرفوع يجزي من السواك الأصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا. متى يتأكد؟ إحنا قلنا إن السواك إنه مستحب مطلقا في أي وقت وفي أي حال، لكن متى المواضع التي يتأكد فيها السواك؟ ما هي المواضع وما هي الحالات التي يتأكد فيها السواك؟ قال يتأكد عند وضوء وصلاة، يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة. فالوضوء الذي فيه السواك أفضل من الوضوء الذي ليس فيه سواك، والصلاة التي فيها سواك أفضل من الصلاة التي ليس فيها سواك. ولكنه جاء على ألسنة بعض الناس أن الصلاة في السواك أنها تفضل الصلاة بغير سواك 70 درجة. هذا حديث ما هو صحيح، هذا حديث ما هو صحيح. الصحيح هو أن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك. أما تقديره ب70 درجة أكثر بأقل، هذا ما ورد فيه شيء، هذا ما ورد فيه شيء. وإنما الوارد أن الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغير السواك. هذا موضعين يتأكد فيهما استحباب السواك، هما عند الوضوء ومكانه عند المضمضة، مكانه عند المضمضة وعند الصلاة ومكانها قبل تكبيرة الإحرام. ما هو الإنسان إذا كبر الإمام للصلاة قام يشتاك يفوت فضيلة تكبيرة الإحرام ويبدأ يتسوق؟ لا، إذا سمعت المقيم يقيم خذ السواك وأدرجه على أسنانه، إذا سمعت المقيم شرع في الإقامة اشتك. أما ناس يبدأ يتسوقون والإمام شارع بالصلاة، فوت فضيلة أكبر من هذا. إدراك تكبيرة الإحرام أفضل من السواك. كثير من الناس يتشاغلون، تخلي الإمام يوم يبعد يدعي ولا يبعد يشتاق ولا يبعد يسوي حاجة ولا كذا، لا أبدا. ولهذا شريعة أن الإنسان يقطع الصلاة إذا كنت في نافل، تقطع حتى تدخل مع الإمام من أول الصلاة. إدراك تكبيرة الإحرام هذه فضيلة كبيرة أنك تدركها. متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا قال الإمام الله أكبر، كل بعده الله أكبر، أو تتشاغل بأشياء ثانية. المهم من هذا أن الإنسان إذا سمع المقيم أو قبل الإقامة بقليل أو نحو ذلك يشتاك، وبهذا حصل السنة، ثم يدخل مع الإمام من أول الصلاة. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه الحديث في الصحيحين. وفي رواية لأحمد ولا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه البخاري تعليقا. هذا موضعين. الموضع الثالث وانتباه من نوم. إذا طبعا الإنسان إذا نام تبدأ الأبخرة تتصاعد من جوفه وكل تتراكم على أسنانه وعلى لسانه وعلى لثته وعلى كذا، فاستحب للإنسان إذا قام من نوم الليل إنه يتستاك يطهر فمه. ولهذا تحصل الإنسان عندما يصير توه منتبه من نوم الليل تحصل رائحة فمه كريهة كلها، بخيرة الطعام وبخيرة الأطعمة وبخيرة المعدة كلها تتصاعد ولا تجد لها متنفس، تتراكم في الفم. فالسحب للإنسان إنه إذا انتبه من نوم الليل أنه يشتاق حتى يطهر فم. وعند انتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، كذلك تتغير رائحة الفم. يوم الإنسان يأكل له أكلة دسمة، وإلا يشرب له شربة دسمة، وإلا يطيل السكوت، وإلا كذا يتغير فمه. يستحب للإنسان في هذه الحال أنه إذا تغيرت أحسن رائحة فمه متغيرة، وإن رائحة كريهة انه يستاهل، لان اولا انت تقابل الناس وانت تذكر الله، ما ينبغي في هذه الحال يكون فمك في هذه الحال. انت معك ملائكة يتلقفون ما تقول من خير وشر يكتبونه، ما ينبغي انك، ولهذا يكره للانسان انه اذا اكل ثوم او بصل انه ياتي الى المسجد، لان تتأذى المسلمون من رائحته ويتأذى الملائكة من رائحته. فانت معك حفظة ومعك كتاب بررة، ما ينبغي انك ايش ان تكون رائحتك بهذه الحال. قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، لان السواك شرع لإزالة الرائحة، شرع لإزالة الرائحة فيسح في هذه الحال. وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأدى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. كذلك الإنسان إذا أراد تلاوة القرآن، إذا أراد قراءة القرآن سواء كان عن ظهر قلب غيب حفظ أو سواء كان بالمصحف، ينبغي له أنه إيش؟ أنه يشتاك، لأن الملائكة تتلقى القراءة منه وتكتب القراءة عنه، كل حرف بعشر حسنات. فما ينبغي أنه يتلو كتاب الله ورائحة فمه كريهة، ولا ينبغي يتلو كتاب الله وأمامه هؤلاء الكتبة البررة يكتبون ما يقول. فهذا مرنا ثلاث أربعة أشياء: الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن. هذه خمسة مواضع كلها يتأكد عندها السواك، يتأكد عندها استعمال السواك. قلنا إنه يتأكد في كل حال ويتأكد مطلقا، يعني إنه يسن مطلقا، لكن يتأكد في هذه المواضع. الموضع السادس قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، هذا السادس والسابع. إذا أردت أن تدخل المسجد، قبل أن تدخل المسجد اخرج السواك واشتاك. وإذا أردت أن تدخل المنزل كذلك، عند دخول المسجد تتلقاك الملائكة، الملائكة يتلقونك، وعند دخول المنزل تقبل على أهلك برائحة طيبة. فهذه يستحب للإنسان يتأكد فيها التسوق. لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. رواه مسلم. والمسجد أولى من البيت، إذا كان هذا وأردت أن تدخل على في بيتك، فكيف إذا أردت أن تدخل بيت الله؟ هذا أولى، بيت الله أولى من بيتك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك إذا أراد الدخول على بيته، فمن باب أولى وأحرى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الله الذي فيه الملائكة وفيه الصالحون، إنه يستحب له أيضا أن يتسوق. هذه سبعة مواضع. الموضع الثامن والتاسع وإطالة السكوت وصفرة أسنان، إطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن ذلك مظنة تغير الفم. يعني مثلا إذا الإنسان أطال السكوت وصار فمه مطبق ولا لا، هذا مظنة رائحة فمه تتغير وأنها تكون متغيرة، يستحب له أن يستاذ. ومثله إذا صفرت أسنان، إذا كان أسنانه مصفرة فيها سواد وفيها صفرة، يستحب له يدرج السواك حتى يزيل هذه الصفرة وهذا السواد وهذا الوسخ، لأن هذه الصفرة طبعا هذه وسخ ينبغي إزالته. هذه تسعة مواضع يتأكد فيها التسوق. قال ولا بأس أن يتسوق بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. يعني ما فيه مانع أن السواك الواحد أنه يستاك فيه اثنان واحد بعد الآخر، ولكن ما ينبغي أنك تأخذه من فم هذا تدخل في فم النبي صلى الله عليه وسلم. قصة لما اشتاك بسواك بعد آخر، كان عليه الصلاة والسلام في مريض، وكان فقالت عائشة كان مريض وكنت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بيتي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخوها ده أخو عائشة، وكان يشتاك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبد إليه النظر، يعني أطال النظر إلى عبد الرحمن وهو يشتاك، فعلمت أنه يرغب السواك، فاستأذنته أن أخذ السواك فأشار إلي بالموافقة، فأخذت السواك من عبد الرحمن وأزالت رأسه هذا وأخرجت له رأس آخر وبلته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى به. أما تأخذه من فم الفم هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أنه يسوى إلا بعد غسله أو قضمه، قضم يعني إزالة أعلام. ثم قال انتهينا من السواك، انتهينا من السواك، فصار عندنا يتلخص لنا باب السواك ان السواك الافضل ان يكون بعود، الافضل ان يكون بعود، فان لم يجد العود اشتاك بما وجد من اصبع من خرقه من اي شيء يكون. العود هذا ما يجرح، العود لا يكون عودا من اللي يجرح، العود الذي يجرح مثل عود الرمان، عود الرمان هذا من العود الخشن الذي يجرح، ولكن مثل عود الأراك، مثل عود الزيتون، مثل عود النخل، العرجون عرجون النخلة، هذه كلها لينة ويستعب. التسوق مسنون كل وقت، هذا هو الصحيح في حق الصائم وغير الصائم، سواء كان في آخر النهار، في أول النهار أو في آخر النهار، هذا هو إيش هو، وأنه مسنون مطلقا في أي وقت يستحب التسوق، لأنه مطهرة في الفم مرضاة للرب. ويتأكد في مواضع، يتأكد في مواضع ذكر المؤلف منها 9 مواضع، ذكر منها الوضوء عند الوضوء، وذكر منها عند الصلاة، وذكر منها عند الانتباه من النوم، وذكر منها عند قراءة القرآن، وعند إطالة السكوت، وعند اصفرار الأسنان، ذكر 9 مواضع كلها يتأكد عندها التسوق، وإلا فهو مسنون مطلقا. باقي هناك سنن، أشياء سنن، سنن غير يعني السواك ذكرت هنا، ولا ما لها علاقة بالوضوء، هي ليس لها علاقة بالوضوء، وإنما تذكر لأنها من سنن الفطرة، لأنها من سنن الفطرة. قال يسن حلق العانة، حلق العانة، العانة معروف الشعر الذي ينبت حول القبل، الشعر الذي حول القبل يسمى عانة، يسمى عانة، ما فوق القبل وما تحته إلى إيش ما حول الفرجين، هذا كله يسمى، هذا الشعر يسمى عانة، يستحب إزالته، ولا لأنه إذا بقي غير مزال يتعرض للنجاسة، يتعرض فيها الإنسان للنجاسة، إذا خرجت دون النجاسة تعلق فيه، ولو على يعني من يمكن ان الانسان ما يتمكن من ازالته من تطهيره من تنظيفه، فاستحب ازالته. طيب متى يزال؟ قالوا اكثر ما يخلى يبقى 40 يوم، قالوا كل اسبوع افضل، لكن لا مثلا اسبوعين كل نص شهر يتعاهد الانسان، هذا يكون طيب، ولا ينبغي ابدا ان يؤخر اكثر بعد 40 يوم. يسن حلق العانة ونتف الأبط، نتف الأبطين، لأن بقى الشعر الأبطين هذا يسبب رائحة كريهة، يسبب للإنسان روائع، لأن الأبطين دائما مكتومة ودائما مطبق عليها، فإذا كانت الشعر متوفر فيها زاد هذا يعني رائحة، والمؤمن المسلم ينبغي له دائما يكون طيب الرائحة نظيف البدن. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، لأن بقاء الأظفار معرض لبقاء النجاسات ولبقاء الأوساخ فيها، فينبغي للإنسان يتعهد، وكل هالأشياء ما ينبغي أن تترك أكثر من 40 يوم. أما والعياذ بالله الذين يتركون أظافرهم كأنها أظافر إيش وحوش، كان أظافر وحوش، يعني تقليد للفرنج، تقليد للغربيين، هذا والعياذ بالله تركوا بين التشبه، هذا تشبه، هذا تشبه. التشبه هذا. الأمر الثاني إنه مخالفة للسن. الله يامر النبي صلى الله عليه وسلم يامرك بأن تقلم أظفارك. مخالف للنظافة، الأوساخ تتراكم على أظافرك كذا وأنت تتركها. مخالف للمنظر، لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإلا فالإنسان إذا رؤي أظافر طويلة تستكله ولا تعرف تأكل معه الأظافر الطويلة. فالسنة يعني تقليمة، حلق العانه، نتف الأبط. الأبط قال نتف لأن الإنسان إذا حلقه يزيد الحلق للشعر، يهيج الشعر، حلق الشعر يهيج ويزيد. لكن إذا صرت تنتف وتمزره هذا مما إيش يضعف أصوله، تضعف أصوله يمكن ينقطع مرة واحدة. فالعانه بصفة يعني الشعر فيها شديد يتعب هذا ويكلف ويآذي تحلق حلق. والأبط لا، رخو مع إيش مع يعني الكتمة عليه، رخو هذا يعني سهل خصوصا الإنسان إذا حط معه بعض المواد يسهل يعني إزالته، تسهل إزالته ويضعف وين حلق.